بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل أيها الإخوة ما ابتدأناه سابقا، وكان وقوفنا على ورشة عمل بعنوان لماذا يتسرب العاملون في المؤسسات الدعوية وغيرها. وكان هناك إجابات جيدة منكم ومتميزة كعادتكم، وهذه بعض الإجابات أيها الإخوة المتوقعة من الناس عندما يسألوا ذلك السؤال. فإذا سئل الأشخاص لماذا خرجت من هذا العمل الذي كنت أنت فيه، قال صعوبة العمل، الدائم شديد، دائما في ناس حتى في مجال دعوي مذواق، فهو لا يكاد يثبت في مكان معين، فكل يوم تجده في مكان مؤسسة. والإنسان أيها الإخوة لا يمكن أن يملك خبرة متراكمة ما لم يكن هناك عمل متواصل يبنى على عمل متواصل آخر، لكن يجلس في هذا أسبوع وفي الثاني أسبوعين وفي الثالث شهر ما يملك خبرة إلا معرفة الأشخاص الموجودين في تلك المؤسسة. نحن بحاجة إلى شخص يظل طويلا في مكان ما ليبني خبرة جيدة في ذلك المجال. عدم مناسبة العمل أحيانا، عدم الراحة النفسية مع الأشخاص في داخل العمل، الانشغال بأمور خاصة، الأهل مرضى، الولد عنده مشكلة، إلى غير ذلك. لكن الحقيقة معي مشايخ، هناك أسباب جوهرية تجعل بعض الناس ينصرف، يتسرب، يخمل دعويا ويهدأ. من أهمها حب الدنيا، عدم الجدية، ضعف الإيمان، الغفلة عن وجوب العمل للدين. هذه المعاني لا نغفل عنها أبدا، لا يكون دائما تحليلنا لبعض المشاكل بالتحليل السابق. لماذا؟ لأنه في الغالب الأشياء السابقة هي بحث عن أعذار وليست هي الحقيقة. لكن عندما يكون هناك داء وسوسة في الداخل تنخر في الإنسان تجعله يضعف على العمل، ومن ثم لا يكاد يجلس في ذلك العمل إلا قليلا. إذن إخواني، هذه مجموعة من الأشياء التي قد يقولها بعض الأشخاص، لكن الحقيقة لا، هناك أسباب أخرى نخرت في هذا الإنسان وأضعفت، جعلت حبه للعمل الدعوي وأن ينضم لقافلة الخير حبا ضعيفا، ومن ثم بدأ يتسرب من هذا المكان. وثمة أسباب سريعة أيضا أذكرها لإخواني تجعل بعض الناس فعلا يعني يضعفون عن أن يمارسوا هذه الأعمال الدعوية وأن ينضموا لأهل الخير. أولا التغيير لما كان عليه المسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنسان كان متمسك بنهج معين إيماني عبادي دعوي، ثم بعد ذلك يجده يفتر. هذا الفتور الذي قد انجر على الجانب العبادي أيضا يضعف الجانب الآخر. أيضا قطع النفس عن التزكية، لماذا لا تحضر محاضرات، لماذا لا تحضر أشياء ترفع من مستواك الإيماني والدعوي، أيضا هذا سبب قطع النفس عن التزكية. هناك أشياء يمكن من خلالها أن يزكي نفسه قلبه، فتجده يقطع نفسه عنها. لماذا؟ أحيانا يوسوس له الشيطان أنه ارتفع عن مستوى أن يتلقى محاضرات أو دورات أو يذهب لمكان يزكي فيه قلبه. ولهذا من الأسف وللأسف أيها الإخوان، الإنسان يظل 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات في بعض الدورات بينما لا يكلف نفسه نصف ساعة لتطهير قلبه من أشياء قد تتعلق بها نتيجة لعمل حساس، وهو عمل مع مجموعة دائما يعني تأتي فيه أخلاقيات تؤثر فعلا على الإنسان، حسد وتنافس غير شريف. أحيانا يحتاج الإنسان يطهر قلبه بين فترة وأخرى. يضعف أحيانا هذا الإنسان علاقته برب عز وجل، ذكره ورده للقرآن عبادته لله عز وجل بحاجة أن يطهر نفسه أيضا ليعود عودا حقيقيا. منها أيضا التعلق بالأشخاص، من المشاكل التي تجعل الإنسان يتسرب أنه يتعلق بشخص. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولهذا قاتل الله التعلق بالأشخاص وردود الأفعال، كم أضرت بالعمل الدعوي، وكم أضرت أناس، وكم حرمتهم من أن يكونوا قادة ورواحل في العمل الخيري. ردة فعل نتيجة لعمل معين، نتيجة لمشكلة معينة في محضن تربوي أو أي مكان، عملت له صدمة انتقل من هذا المكان. أذكر شخصا أيها الإخوة كان يعمل في حلقة، مدرس حلقة، ثم تعرض إلى إشكال بين كان بينه إشكال بين بينه وبين مشرف الحلقة. المشرف مخطئ طبعا، مخطئ ولا غير مخطئ؟ نعم. دخل إلى الحلقة، تكلم على أخوه مع طلابه، لماذا تفعل هذا الفعل؟ بدأ الكلام بينهم، نال الغضب يعني قوته من المشرف، فضرب مدرس الحلقة في المسجد. الآن ردة فعل، ستأتي ردة الفعل الآن. فخرج الرجل من المسجد مباشرة وغير مظهره بالكامل، وخرج من تلك الحلقة ولم يعد إليها البتة. قال أبي، قال كعب بن مالك: وهذا أيضا من البلاء. وسجر بها التنور. وهذا أيضا من البلاء، تعامل مع هذه الأشياء بصدر واسع رحب. صحيح أن التأثير على كرامة الإنسان هذا شيء غير سهل، لكن مع هذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ردود أفعاله، ولا تكون ردود الأفعال سببا لخروج الإنسان من عمل دعوي كان هو رائعا ومميزا فيه. التعلق بالأشخاص مشكلة أيضا كبيرة موجودة عند بعض الأشخاص، يتعلق برمز معين موجود في تلك المؤسسة، بمجرد خروج الرمز ينسحب هو من ذلك العمل، وهذه خطورة كبيرة. لا أحد يتعلق، تعلق بالله جل جلاله. أيضا من الأشياء عدم التوازن بين العمل والتربية. يعني عندنا احنا مشكلة في العمل التربوي، وتضخم في مجال وضمور في مجال آخر، ما في توازن. إما تجد عندنا بعض قضايا نضخمها بشكل كبير جدا، وبعض القضايا تضمر عندنا مع أهميتها وحاجة الناس إليها وحاجتنا إليها نحن أيضا كذلك. لهذا بحاجة أن نتوازن، أن تكون الأمور عندنا واضحة، وما الذي ينبغي أن نعمله أولا وثانيا وثالثا. أيضا من الأشياء ضعف الأساسات. يقول: من يبني بيته على الصخور لا يعبأ بالعواصف. لكن إذا كان البناء ضعيف علمي وتربوي وإيماني يسقط، صحيح؟ وذلك في كتب السيرة الموسعة لما جاءت حادثة الإسراء والمعراج اللي نكص على عقبيه قليل جدا ممن كانوا قد أسلموا للتو، لكن البقية لا، هؤلاء ثابتون لأنهم تلقوا أصلا تربية من النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبعدها أيضا من السنوات. عدم التفطن لخطورة الدنيا. عندما نقرأ نصوص شرعية في التحذير من الدنيا سواء في القرآن أو في السنة، هذه لم تأتي عبثا، إنما جاءت لتقول للناس احذر من هذا المجال فإنه يضلك. ولهذا جباه الدعاء دائما عالية لا تعرف النزول، لأن الله قد رباها وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ليش يا رب؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالتعلق بهذه الدنيا بحيث تصبح في قلوب الناس وتجعله هي المحرك له، وأي عمل دعوي يسأل: كم راح أكسب أنا منه؟ كم كذا وكم كذا؟ هذا ليس بالصحيح. يعني ينبغي أن يكون جانب الاحتساب حي عند الإنسان، وعدم يعني الخوض في الدنيا بحيث تهلك هذا الشخص. أيضا من الأشياء إخواني الإعجاب بالنفس. بعض الأشخاص عنده إعجاب بنفسه، قد يكون هذا الإعجاب بالنفس أحيانا مبني على مهارات وقدرات جيدة عنده لم تستغل من قبل هؤلاء الأشخاص، وقد يكون على لا شيء. وهنا المشكلة، يعجب بنفسه، يرى أنه إنسان شعاره دائما في الحياة بعد صلاة العشاء كل ليلة أو عندما ينام: أضاعوني أي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، بينما هو لا يملك قدرات فعلا تؤهله لذلك العمل، وهذا المجال ليس مجاله، ينبغي أن يبحث له عن مجال آخر. في الجانب الآخر هناك خطأ من المسؤولين في تلك المؤسسة في عدم تطويع هذه القدرات والاستفادة منها في الأعمال الدعوية، وهذه مشكلة يا إخواني نحتاج أن ننتبه لها. ينبغي أن نعرف من هم موظفون، من هم الذين نديرهم نحن، كيف نستطيع أن نكتشف قدراتهم بحيث نملأ الفراغ الموجود عنده. أيضا من الأشياء صحبة ذوي الإرادات الضعيفة، يصاحب أناس دونه ومن ثم يتخلق بأخلاقهم. الوقوع في المعاصي والسيئات وخاصة معاصي الخلوات، معاصي الخلوات. ولذا عندنا ميزانان لقياس استقامة الإنسان، كفتان. الكفة الأولى الإنسان ينظر إليها، وهي مدى قربك من أحكام الشريعة، انظر نفسك أنت في أمور الشريعة، الصلاة وغيرها من الفرائض والواجبات والتطوعات وغيرها. والأمر الثاني وهو مهم، سلوكنا الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا الذي يحدد شخصيتك. ليس الذي يحدد شخصيتك هو خروجك على الناس وحسن حديثك، لا، الذي يحدده هو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس. كانوا إذا خلوا بمحارم الله تهكوها، فيعاقبهم الله بأن يكونوا هو أول من تسعر أو من الذين تسعر بهم النار، والله المستعان. الوقوع في المعاصي، نسيان المسؤولية الفردية، نسيان المسؤولية الفردية للإنسان، وأنه يوم القيامة سوف يحاسب لوحده. أيضا عدم تدارك النفس من بداية الأمر، هل لهذا أسباب أصلا؟ له مظاهر صحيح. أنا بعض الإخوة تسربوا من عمل دعوي، لما تتأمل في واقع حياتي ما الذي يحصل؟ وسأقف وقفة سريعة مع هذه وننتقل للشريحة الثانية إن شاء الله. تجد بعض الأشخاص كانوا في عمل دعوي ثم بدأوا بسبب تلك الأسباب أو بعضها أو كلها يتناكصون وينتكصون عن القيام بتلك الأعمال، ثم تراهم ماذا يفعلون؟ أولا سلوك منهج الترخص، فيبحث عن الرخص بين فترة وأخرى، أي رخصة يسلكها، ترك إنكار المنكرات، تموت المنكرات عنده، بل تجده أحيانا يركب في طيارة ولا ويكلم يعني النساء في تلك الطيارة، كما قال أحد السلف إن أحدهم لا يكلم المرأة الأجنبية وكأنه قد أشهد على عقده أبا هريرة. منذ متى هذه المبادئ التي كانت عندك قبل؟ ما الذي حطمها ودمرها؟ إلغاء بعض المصطلحات من معجم الاستقامة، الورع، سد الذرائع، هذه الأشياء ما أصبحت موجودة عنده. القدوة هذه لا يفكر فيها إلا ما شاء الله. التشكك في الطريق، تجد بعض الأشخاص عنده شك في طريقه، وإحنا سوينا وليتنا نرجع إلى كذا، وهذه الأشياء نحن عندنا فيها مثالية وأفرطنا وضيع، تجد مثل هذه العبارات عنده. موضة السفر للخارج، تجد بعض الأشخاص عندهم موضة السفر للخارج، وفعلا هذه سببت لبعضهم انتكاسة على عقبه، يصبح لماذا تسافر للخارج؟ هل للدعوة إلى الله والتعرف على الناس؟ لا، من أجل مشاهدة كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أثرها سلبي على الإنسان. التوسع في المباحات بشكل كبير، لا تأكلوا كثيرا يقولون فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. مباحات ترى ترهق الإنسان، حتى أحيانا بعض الكلام المباح تجد أن الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه حفاظا على وقته الثمين عليه الصلاة والسلام، كان لا يعيب طعاما قط أبدا، لأنه وقته أثمن من أن يضيعه في هذا ملح وهذا ناقص وهذا زائد وهذا كذا. أيضا من الأشياء التهرب من المسؤولية، ومنها ضعف، بل تبرير الأخطاء، تبرير الأخطاء وإلقاء التبعات على الآخرين، كلما تكلم وقال السبب فلان، هو اللي دمر المؤسسة، هو اللي ضيع فلان، هو اللي كذا، بل أنت السبب. لا تلقي باللائمة على الآخرين، إلقي بها على نفسك أولا، وانظر أين الخلل الموجود فيك، صحيح؟ ولكن كره الله ثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيحرص الإنسان يا إخوان الكرام أن يحاسب نفسه أولا، ولا يلتفت الآخرين ويلقيهم التهم والتبعات، لأن يوم القيامة حتى الذين تلقيهم التهم والتبعات في يوم القيامة لا ينفعونك بشيء، أليس كذلك؟ كما هو في سورة الأعراف وفي آخر سورة الأحزاب وغيرها من الآيات. طيب ننتقل إخواني الكرام إلى شريحة أخرى، هذه سنة الله اقتضت إخواني الكرام أن قافلة الدعوة لا تنتظر الكسالى وأصحاب الهوى. أمور تنمي الجانب العملي عند الإنسان، أول الاحتساب، إن أجري إلا على الله، الاحتساب أول شيء. يعني لغة الدرهم والدينار في الدعوة، صحيح أنت قد تكون مسؤول عن أسرة ولديك التزامات وغيرها ولا تبخص حقك، لكن أن يكون المقياس الحقيقي للقيام بأي عمل دعوي أن تفكر كم سأجني؟ إذن ما قيمة الجنة عندئذ؟ أين الفردوس الأعلى؟ أين مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت مع من أحببت؟ قضية الاحتساب وأن كل وقت تعمله في سبيل هذه الدعوة ستجد أثره بإذن الله تعالى عليك في الدنيا والآخرة. أيضا من الأشياء فقه العمل الجماعي، هذه إحدى مشاكلنا في عملنا الجماعي، لما نعمل في عمل جماعي سواء في مدرسة أو في مكتب أو في نشاط أو غير ذلك، أحيانا ضعف الفقه في هذه المسألة تجعل كثير من الإشكالات تحصل بين المسؤولين، بين من هم في أعلى هذه المؤسسة، وبين العاملين، بين الرواحل وبين من هم دونهم. ولهذا نحتاج إلى أن نفقه العمل الجماعي، وسأتكلم على هذه، أعطوني بضع دقائق وننتقل إن شاء الله إلى المستفيدين والمحبين. أولا وضوح الهدف. الهدف في العهد المكي غير الهدف الذي كان في العهد المدني، صحيح؟ واضح. التربية في العهد المكي غير التربية في العهد المدني. المنهج الذي كان تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي غير الذي في العهد المدني. كان هنا بناء وتأسيس. إني لم أمر بهذا، صحيح؟ إذن لي يا رسول الله أقرأ عليهم القرآن في مكة، ما يأذن له صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويفعل هو بنفسه. لو تأملنا مثلا في العهد المكي سنجد أن هناك ثلاث قضايا، وهي من القضايا المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الداعية في هذا الزمن المليء بالفتن. لماذا؟ لإعادة الناس إلى دينهم وترغيبهم فيه وتعليقهم بهذا الدين العظيم. وهي ثلاث قضايا جوهرية رئيسة في العهد المكي. أولا تعظيم الله، والأمر الثاني الاعتناء باليوم الآخر، والأمر الثالث اهتمام بالجانب الأخلاقي. ثلاث قضايا رئيسة. تعظيم الله عز وجل في نفوس الناس. ولاحظ أي صور في العهد المكي كيف كانت، كيف محتوى تلك الصورة. تعظيم الله عز وجل في نفوس الناس من خلال الأسماء والصفات، من خلال قدرة الله عز وجل في توحيد الربوبية الألوهية وغيرها. في أبسط الصور أو في أقصر الصور في القرآن الكريم ستجد هذا المعنى واضحا. يخاطب الكفار ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال إلى غيره. ولهذا يا إخواني نحتاج أننا نربي الناس تربية عملية بهذه العقيدة. كيف؟ شيء مفهوم في أذهان الإخوة لكن أذكرهم. أين اليوم التربية عن طريق توحيد الربوبية؟ بمعنى التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذه العظمة الموجودة في الكون. أين تربية الناس عليها حتى يشعروا بعظمة خالقهم جل جلاله، سواء أولادنا سواء مؤسساتنا إلى غير ذلك؟ هل هناك برامج فعلا تربي الناس بتوحيد الربوبية؟ هناك تركيز على توحيد الألوهية وهذا جيد، انتباه لقضايا السحر والتمائم وغيرها من الأشياء وضوابط الرقية، لكن توحيد الربوبية غائب عن تربيتنا اليوم. توحيد الأسماء والصفات، أين الفقه الذي يفقهه المتربي على أسماء الله عز وجل 99 الموجودة في كتاب الله؟ هل هناك برامج لدينا؟ العجيب إخواني الكرام أن هناك كتبا ليست فقط رصدت ما تتكلم به الأسماء والصفات أو كلام أهل العلم في الأسماء والصفات، لا، بل قدمت برامج عملية كيف يمكن أن تزرع في نفوس أبنائك من خلال هذا الاسم قضايا تربوية محددة. وهناك برنامج صدر في الكويت وإن شاء الله غدا سأتكلم عنه بتوسع بإذن الله في لقائنا في الأسرة. إذن هذا توحيد الأسماء والصفات مشكلة أيضا، يعني في عدم تربيتنا للناس على هذه المعاني حتى يتلذذوا بالأسماء التي تمر عليهم في الآيات. الأمر الثاني تعظيم اليوم الآخر، ذكر الجنة والنار. أليس كلام عائشة قالت أول ما نزل آيات في الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس رجعوا وترسخ الإيمان في قلوبهم نزلت أحكام الحلال والحرام. هنا نحتاج إلى أننا نعلق الناس بالله جل جلاله من خلال تعظيم اليوم الآخر، بحيث يشعر الإنسان إخوان الكرام بماذا؟ بمستقبله القادم. الحديث عن أشراط الساعة، الحديث عن ما ينتظر الإنسان في البرزخ، هذه معاني مهمة في كلماتنا في المساجد في خطبنا، وتعرض عرضا من خلال النصوص النبوية وكذلك ما جاء في كتاب. الأمر الثالث الجانب الأخلاقي، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما سلككم في سقر، قالوا ولم نكن نطعم المسكين. قضايا أخلاقية مهمة اليوم في الحياة لابد أن تمارس وأن تعلم أيضا للناس. الجوانب الأخلاقية اليوم سواء أخلاقنا الاجتماعية أو أخلاقنا الفردية وأخلاقنا في داخل أسرة لدينا مشكلة فيها. لاحظ يعني قيمة النظافة مثلا والنظام اليوم ضعيفة في المجتمع المسلم، والإنسان يمكنه أن يرمي جميع القاذورات في الشارع ولا يحرك في قلبه ساكنا، ناهيك عن أولادنا في البيوت إلى غير ذلك. ولهذا إحدى ميزات لأخلاقنا، 10 ميزات، إحدى ميزة أنها ثابتة، تتعامل مع الغني والفقير سواء بسواء، مع الرجل والمرأة، مع داخل البيت وخارج البيت. ولذلك من اللطائف إخواني الإنسان أحيانا يكون موعد لأحد أصدقائه فيتصل عليه فيقول انتظرني ربع ساعة، فينتظره ربع ساعة في السيارة وقد تستمر الربع ساعة لنصف ساعة، والرجل الثاني يغتسل ويلبس ثيابه ويكوي شماغه ويأتي، صحيح؟ وهذا في قمة الأنس والسعادة، وإذا دخل معه في السيارة بدأت السوالف معه، لكن زوجته لا ينتظرها 3 دقائق في سيارته، وإذا ركبت بدأ بركان من الغضب عليها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هل هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه أخلاق تعامل مع صديق؟ إذن أين فقه حديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ نحتاج أن ننتبه. صبر في داخل حلقة لبعض المدرسين ويدرس الطالب ويصبر عليه ويحفظ الآية حتى يتقنها، في داخل البيت إذا أخطأ مرتين الطفل كف، أليس هذا واقع كثير من البيوت؟ مشكلة. إذن نحتاج أن ننتبه لهذا الأمر. العهد المدني له أهدافه التي ندرسها جميعا. سأمر مرور سريع على العمل الجماعي في أي عمل مؤسسي مرتب منظم. أولا عنصر اتفاق اجتماعيا، أهمية التربية الجماعية. يقول الإنسان المنعزل دائما هو أشبه بطفل متوحش ربته غزالة في غابة. دائما الشخص الذي ليس منعزل فقط، راهب لا يجلس مع الناس، تجد أنه مثل الطفل المتوحش، خبراته قليلة، لا يعرف إلا أما تسمى غزالة، لا يعرف إلا لبنها وحليبها ونحو ذلك، لكن الشخص الذي مع الناس هو الذي يستفيد تجارب، هو الذي يستفيد أجرا، هو الذي يستحق الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يخالط الناس ويصبر على إيش؟ خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. سبيل للتنمية النفسية الصحيحة، لا يمكن تنمية النفس بالعزلة أبدا، بل هناك معاني الأخوة والإيثار والتحاب والتعاون، كلها معان تجعل النفس تشعر بقيمة لهذه الحياة، أليس كذلك إخواني الكرام؟ لكن إذا كان الإنسان منعزلا في بيته منطويا، كيف يمكن أن يبذل؟ كيف يمكن أن نحقق مثل هذه المعاني المهمة؟ أيضا تزيد مستوى الإيمان في القلب. قال نافق حنظلة يا رسول الله إن نكون عندك، ثم يقول بعد ذلك ولكن ساعة وساعة. تزيد مستوى الإيمان في القلب. والله عز وجل يقول العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله عز وجل قبل ذلك يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم فقراء مساكين، ليسوا من علية القوم، ليسوا من الناس في مستواه الاجتماعي والدراسي وغيره، لا، بل ضعفاء فقراء، خباب ابن الأرت وبلال ابن رباح وفلان وفلان من الموالي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إن زيادة الإيمان أيها الإخوة بحاجة إلى أن يكون الإنسان مع ضمن إخوانه يذكرونه بالله جل وعلى، أيضا تعمق روح الأخوة وتضيق الفجوة بين الناس. كلما قربت الأبدان كلما قربت الأرواح، أليس كذلك يا أبا أنس؟ كلما قربت الأبدان كلما قربت ماذا؟ الأرواح. ولذا من النصائح الاجتماعية في الحياة الزوجية يقولون لا تكثر الصد عن زوجتك، لأن كثرة الصد توجب الاستغناء. إذا الواحد صاد 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 تتعود على هذه الحياة، وترى أن وجود زوجة وعدم وجوده لا فائدة منه. لهذا نحتاج أن ننتبه أن كلما قربت الأبدان قربت الأرواح بإذن الله، لكن مجموعة شلالية تعيش بعيدا عن الناس، تقيم العمل عن بعد، تنتقد فقط دون أن تقدم شيئا، تزيد الفجوة بين الإخوة ولا تعمق روح الأخوة. من أهم عوامل الثبات على الدين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجال واسع لأعمال البر وميدان الرحب لاكتساب الأجر. الإنسان إذا كان في مكانه منعزلا منطويا، ما الذي يقدمه للخير للأمة؟ لكن عندما يكون مع إخوانه يشارك في برامج، يشارك في نفع الناس، يشارك في نفع إخوانه، يشارك في كل شيء، فتجد أن الأجر يزداد له بإذن الله. توظف الجهود والطاقات، جهود موجودة متوفرة عند الناس تحتاج إلى ماذا؟ إلى توظيف. خالد يوظف هنا، وأبو بكر يوظف في هذا المجال، وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة، كل واحد يوظف في المكان المناسب له. لكن لو كان في بيته جالسا أي شيء يحصل فعلا لهذا الإنسان من توظيف لجهوده وطاقاته. أيضا من الأشياء أن من أهمية التربية الجماعية أنها موضوعية في الآراء. أحيانا الإنسان أيها الإخوة تعرض له مسألة ومشكلة فيفكر فيها لوحده فيخرج برأي، لكنه عندما يعيش مع الناس يعيش في مجتمع متعاون متكاتف من أجل عمل يعني دعوي، تجد أن هذه الآراء تخرج موضوعية. لماذا؟ لأن القرارات التي تخرج من تلك المؤسسة الدعوية والمحضن التربوي لها معايير تخرج بها، معايير تراعي ماذا؟ تراعي حاجة الناس، تراعي نوعية العمل، تراعي الميزانية التي يمكن أن يقوم بها إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن الحوار في أي عمل مؤسسي أو أن اتخاذ القرار في أي عمل مؤسسي يسوده الحوار والمناقشة، بينما إذا كان فرديا يكون حوار مع الداخل ويخرج بعد ذلك برأي قد يكون صواب أو لا يكون صواب. لما واحد خطيب ويتكلم مع بعض زملائه الخطبة يقول يا إخوة أنا لدي بكرة خطبة في الموضوع الفلاني ما رأيكم؟ يقولون له ترى حنا خطبنا قبلك في هذا الموضوع وجدنا له أثر سلبي، ويحجم ويرى أن الإحجام خير كان. لكن إذا كان يفكر لوحده في اختيار مواضيعه في كل شيء في المادة التي ستقدم تجد أن هناك مشكلة عند هذا الإنسان. الجانب الثاني أيها الإخوة الذي ينبغي أن ننتبه له في العمل الجماعي مساوئ عدم ممارسة التربية الجماعية. هناك مساوئ كثيرة، منها جهله بأبعاد ومعالم شخصيته، لا يعرف أن الناس لما تكون ضمن عمل ضمن أناس يقولون لك أنت متميز في الجانب الفلاني احرص على المكان الفلاني، لكن لما تظل في مكانك لا يعرفك أحد ولا يدرون بقدراتك وتظل الشكوى العارمة أضاعوني وأي فتن أضاعوا لن تنفع، تعطل بعض طاقاته وإمكاناته، أيضا بعض الطاقات والإمكانات تظل محصورة في مكان. قد يكون إنسان باحث ومميز لكنه لا يعرف ما الذي يبحثه، قلة رصيده من الخبرات والتجارب، وهذا أيضا موضوع مهم. كلما كثر عمل الإنسان مع الناس كلما جاء التجارب، سيطرة اليأس والقنوط على نفسه، دائما قنوط يائس سيطر عليه الإنسان لأنه اليأس لأنه لوحده ليس مع إخوانه. أيضا من الأشياء إخواني الكرام في الجانب العملي أكيد مستعجل، لأنه لما يصير الوقت للساعة 3 ما استعجل. حقوق التربية الجماعية، لما يكون إنسان ضمن أناس ضمن عمل مؤسسي ينبغي أن يحرص على الأشياء التالية وأرجو أن تحرصوا عليها. واحد، أول واحد إخوان الكرام تقديم مصالح الجماعة وهمها على مصالح الفرد وهمه، تقديم مصالح الجماعة على مصالح الفرد وهمه. يقولون شعار النحل المرفوع دائما، شعار مجموعة النحل المرفوع دائما يقول لا قيمة لحياتي عند تعرض سلامة الجماعة للخطر، لا قيمة لحياتي عند تعرض سلامة الجماعة للخطر. ذكروا في كتب التاريخ قصة لطيفة تشعرك بالتلاحم بين هذه أفراد هذه الأمة وحقيقة الأخوة في الله تعالى. ليست أخوة مصلحية، أخوة تنقطع بانقطاع الشخص من ذلك العمل، لا. يقولون في كتب التاريخ أن جيشا إسلاميا كان يقطع نهرا للانتقال لمكان آخر، وبينما هم في عمق النهر سقط قعب صحن لأحد الأشخاص في النهر، يعني ما الذي أثر؟ قعب انتهى وسقط. ما الذي حصل من الجيش؟ قال فسقط الجيش كله يبحث عن القعب حتى وجدوه، فقال الجيش العدو هذا في قعب، فكيف لو جئنا لنهلك واحدا منهم أو نقتل واحد منهم؟ إذا هذا حرصهم على قعب وعلى أو على قعب أخيهم، كيف حرصهم على أخيهم؟ يحتاج أننا فعلا يا إخواني الكرام أن نحرص على هموم تلك المؤسسة، على سمعة هذه المؤسسة، على مصالحها، فنقدمه أحيانا على مصالحنا. الأمر الثاني إخواني الكرام هو التماثل مع مبادئ التربية الجماعية وآدابها. كل تربية أو كل مؤسسة لها مبادئ ومثل وأعراف تحتكم إليها وترجع إليها وتحاكم أعمالها إليها، ينبغي للشخص ألا يخالف مثل هذه الأشياء حتى يستقيم العمل الدعوي. أيضا الصبر عليها. ففي داخل أي عمل مؤسسي في جفوة، في قسوة، في تمييز لبعض الأشخاص على بعض، في تقديم لبعض الأشخاص على بعض، في إعطاء لبعض الامتيازات لبعض الأشخاص على بعض، لا تجعل هذه الأشياء معيقة لك عن أن تستمر في هذا العمل الذي أنت تنتمي إليه. ولهذا من المهم الصبر على مثل هذه الأشياء. أيضا المحافظة على حيويتها بالتفعيل الدعوي، بالتناصح فيما بين الإخوة. لا يظل الإنسان متفرجا ويرى تلك المؤسسة تموت بهدوء ثم هو يظل متفرجا ويقول في الأخير أنا قلت لكم أصلا من البداية، ولو طوعتموني في القضية الفلانية لم يحصل مثل هذا الإشكال. هذا المنطق هو منطق الشامت، ليس منطق المحافظ على العمل الذي ينتمي إليه. أيضا من الأشياء إخوان الكرام هو آخرها المبادرة في بنائها وتطويرها. يحرص كل إنسان أن يبادر في بناء تلك المؤسسة وأن يطورها بقدر الاستطاعة. لعلكم تكتبون هذه معي سريعا: خوارم ومكدرات التربية الجماعية. هناك بعض المكدرات لأي عمل مؤسسي يجعل هذا العمل يضعف أو تقل حيويته أو يفقد بريقه عند أصحابه وعند الناس، فأرجو أن تنتبهوا لهذه وسأذكرها لكم على وجه الصورة. إعجاب كل ذي رأي برأيه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فشح مطاع عن المهلكات، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب كل ذي رأي برأيه، لابد رأيه هو الذي يكون الأول، وهذا ليس بالصحيح. عمل مؤسسي، تشاور حول الآراء، نظر ما هو الأصلح إلى غير ذلك. الشح المطاع دائما أيها الإخوة، البذل والعطاء والتضحية والإنفاق جزء لا يتجزأ من حياة الداعية، فإذا ما جاء الشح المطاع حصلت إشكالات كبيرة في ذلك العمل. أيضا من الأشياء الجدال والمراء والتنازع. قال أحد السلف، لاحظ هذه العبارة الجميلة: إن الله إذا أبغض قوما رزقهم الجدل. إن الله إذا أبغض قوما رزقهم الجدل. جدل ومراء أحيانا لا نفع فيه، وأحيانا حول قضايا قابلة أصلا لوجهات النظر. وإخواننا المصريين يقولون، تمام، يقولون كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. الأصل السنة على اليمين، صحيح، تمام، لكن واحد يمكن ما يعرف ينام على اليمين ويرى أن اليسار يعني أريح له، والأفضل السنة بلا شك. أنا أريد أن أصل إلى أنه أحيانا بعض الأفكار قابلة للأخذ والعطاء، هي وجهات نظر، يمكن أن يعمل هذا ويمكن أن يعمل هذا، وليس إلا واحدا منها والبقية خطأ. النقاشات أحيانا في اختيارات بعض الأشخاص الخاصة بهم في الجدال والمراء والتنازع الذي ليس من ورائه ثمرة. الأنانية والأثرة، وهذا واضح، الأنانية والأثرة لابد من غرس روح الإيثار وحب الخير للغير. اجتماع الشهوة وتضيع الأوقات، هذه من خوارم ومكدرات. وأيضا منها الفتنة بمثل هذه الأشياء التي يضعها الأخ، ولذلك جاءت مع اجتماع الشهوة وتضيع الأوقات، فالإنسان يبتعد عن اجتماعات لا فائدة منها. هناك اجتماعات لبعض الإخوة خارج العمل المؤسسي لتقييم العمل الذي هو ينضم إليه، لكن لا فائدة من ذلك العمل، تضيع أوقات لشيء لا فائدة منه. العصبية الجاهلية تمنع الإنسان أحيانا من أن يتخذ أو يأخذ رأي شخص آخر لعصبية وهوى والعياذ بالله. الغياب والتأخر والانسحاب، كثرة الغياب والتأخر والانسحاب، لقاء يحضر ثلاثة لقاءات لا يحضر، اجتماع يحضر اجتماعا لا يأتي لذلك الاجتماع. أيضا حب الرئاسة والظهور. أبو داود رحمه الله له عبارة يقول: آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة. وشيخ الإسلام له عبارة جميلة يقول عن الإنسان، قال: وفي كل إنسان نزعة من فرعون وقارون. وهذا واضح، فيه نزعة إلى السلطة، نزعة إلى المال. وله عبارة في قضية الدنيا وحب الرئاسة والظهور يقول: وكثير من الناس، له عبارة جميلة الحقيقة، يقول: وكثير من الناس يذمون الدنيا لأنهم لم يحصلوا عليها. تمام، قال: ولو أنهم حصلوا عليها لما ذموها. صحيح، كل واحد أنا أتكلم عن الفلوس يقول لك وسخ الدنيا، لما يصير حساب مليون ريال في الحساب نعم المال الصالح للرجل الصالح. طيب يا أخي قبل شوية كان وسخ الحين صار نظافة، هذه مصيبة أيضا. ليش هذه المبادئ تتبدل وتتغير؟ أليس الحاكم هو الشريعة لهذا الإنسان؟ هذا التبدل والتغير معناه ضعف أساسات عند الشخص. أيضا من الأشياء العمل مخافة اللوم، العمل مخافة اللوم، هو يعمل لكنه ليس من أجل الله، من أجل ألا يلام. أيضا تدافع المسؤوليات والأدوار، إيش رأيك يا أخي تأخذ الأشياء الفلاني يا فلان؟ والله أنا الحقيقة ما أستطيع على هذه الأمور، لكن أعطوها فلان إنسان متميز بهذا الجانب، رمي على الآخرين. تدافع مسؤوليات وأدوار، أحيانا ليس تدافع مسؤوليات وأدوار يا أبو أنس ها، وإنما هو بعض الأشخاص ليس تدافع مسؤوليات وأدوار، إنما تواضع كاذب. ممكن تلقي كلمة عندنا، والله أنا أضعف وأحقر من أن أتكلم بينه. قدم يا أخي، بلغوا عني ولو آية. دائما أشعر نفسك بهذا الأمر، الله عز وجل قد ينفع بحديث بآية تلقيها على أناس، فينفع الله عز وجل بها أمم كثيرة بعدك. أيضا من الأشياء التجمعات الشللية، لا يتدافع، هو ما يحب الرئاسة. الآن هو هذا ليس مسؤولا، هو أوكل إليه عمل في أمر ما يكون مسؤول عنه، فيبدأ يبتعد عنه. لكن قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم، وجد أنه في هذا المكان هو المناسب، لكن الحرص أن يكون هو في أعلى الهرم، وإذا ما كان جندي في الأسفل ما يعمل أبدا، إما أن يكون رأسا أو لا شيء. هذا الغلط. لكن كونه والله يرى في نفسه مكان هو المناسب له ويرى أنه سيبدع فيه، بالعكس تقدمه لهذا المكان، هذا شيء جيد من هذا الإنسان. طيب أيضا من الأشياء إخوان الكرام في العمل الجماعي، صفات صاحب العمل أو التربية الجماعية. واحد، صاحب مشورة وأمرهم شورى بينهم، ليس استبدادي، ليس دكتاتوري، يأخذ من الناس آراءهم ويسمع منهم. الأمر الثاني، محقق لمبادئ الأخوة. الأمر الثالث، لا يستبد برأيه. الأمر الرابع، صاحب إتقان وإنجاز للعمل الموكل له. شعاره دائما إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن إبداع فيه، وإتقان وروعة في التقديم والعرض والأداء وكل شيء، يخرج عمل فعلا لا يكاد يعلى عليه. أيضا من الأشياء، آراءه موضوعية تتسم بهدوء وتوازن ومراعاة لمصلحة الجميع، وهكذا صاحب وسطية وتوازن في حياته، لا شذوذ، لا إفراط ولا تفريط، يقدر وضع الناس ويقدر العاملين أيضا معه في بعض الأشياء أو في كثير من الأشياء حتى يتم العمل على أحسن صورة، يقدم مصلحة إخوانه على نفسه. أيضا صاحب دعوة وصاحب بذل وتضحية، هذه صفات صاحب التربية الذي يكون مع الناس في ضمن محضر تربوي جيد. صفات القائد في التربية الجماعية، سواء قائد رواحل أو كان عامل ومن دونه من الناس الذين تحته، يحرص على الأشياء التالية. أولا العلم، ذكرناه سابقا وقلنا العلم بأربعة أشياء، العلم الشرعي، ثم العلم الثقافة العامة المناسبة للمحيط الذي يعيش فيه، ثم الثالثة العلم ببعض الدراسات الإنسانية اللي تعينه على التواصل والتعامل مع الجمهور وغيرها، والأمر الرابع فقه المتربي، معرفة المتربي، نوعية المتربي، احتياجاته إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء أن يكون أعلى وأعلم من المتربي. دائما الشخص الضعيف يأخذ من القوي، لا تجعل اثنين مع بعض رؤوس لا يصلحون. ذلك واحد مرة يستشير عجوز كبيرة، فقال لها أبغى أتزوج دكتورة، قال حطلقوا بعض بعد شهر. ليش؟ هذا ليس طبعا حكما عاما، لكن هذا يعني استشارته هي، أنه ترى رؤوس ماذا؟ متساوية. في العمل التربوي عندما يكون إنسان أعلى من الآخر، الآخر الذي دونه يتلقى، لكن إذا كانوا مع بعض أو كلاهما في مرتبة واحدة، ثم تجعلهم مع بعض في سواء في اجتماع، أقصد في عمل يقيموا برنامج معين، وتجعل اثنين كلهم رؤوس، اجعل هنا رأس واجعل الثاني مكانا مكانا آخر، لا تجعل اثنين في مكان واحد. أعلم المتربي أن يملك ما يقدمه، إيش يملك ما يقدمه؟ ثلاثة أشياء. أولا العلم الشرعي، وهو أعظم ما يقدمه الإنسان للناس، ويكسب الإنسان ثقة عند الناس في أثناء حديثه. وأنصح الإخوة بقراءة كتاب متميز للدكتور عبد الكريم بكار بعنوان المتحدث الجيد. أيضا من الأشياء في يملك ما يقدمه القدرة على إجابة التساؤلات الملحة في العمل الدعوي. في تساؤلات ملحة يا إخواني في العمل الدعوي، تأتي إشكالات سواء من المشرفين أو غيرهم، يحتاج الإنسان يكون عنده إجابة. الأمر الثالث القدرة العقلية والخبرة العملية، يكون إنسان عنده قدرة عقلية وخبرة عملية. قدرة عقلية تؤهل لفهم الأشياء وإدراكها ومعرفة مراميها وأسبابها ونتائجها، ثم خبرة عملية تؤهلها أيضا لأن يقوم بهذا العمل. الأشياء القدرة على العطاء، يعطي، والأجمل من العطاء القدرة على ماذا؟ على حسن العطاء. لأنه يمكن الإنسان أن يعطي، لكن ما هو المناسب أن يعطيه في هذا المكان؟ من إحدى الطرائف الحقيقية الواقعية، واحدة من الأخوات تبغى تسوي نشاط ثقافي، فطلعت مع أسرتها وعائلتها في استراحة، وفي أثناء الاستراحة سوت لهم برنامج ثقافي، كان أكثرهم عجائز، تمام، ما هم يعني فتيات في عمرها. فشوف السؤال، فقالت لهم من يعطيني مثال على إدغام بغنة؟ هذا سؤال ثقافي العجائز. بس كانت في واحدة عجوز ما شاء الله عليها، ماذا قالت لها؟ عمي يعميك. هذه إجابة أظن ما بعدها إجابة مرة، وتتوقف عن أي عطاء ثقافي بعد ذلك. عمي يعميك. فليس المهم العطاء بقدر ما هو حسن العطاء. ناس يحتاجون لكذا وناس يحتاجون لكذا، فيحتاج الإنسان أن يعرف ما هو احتياج هؤلاء البشر. لما تصير إمام مسجد، في حي راقي، الخطاب معهم غير الخطاب مع أناس شعبيين عاديين، صحيح؟ هذولا يعني ممكن تعطيهم أي عبارة وتمشي وتصير أنت الإمام المبجل عندهم، وما في أحد سبق في التاريخ البتة. لكن هناك لا، يقيمون كل عبارة عنك، وكل شيء يعني ينظرون إليه بنظرة تقييم وليست قبول مباشر. القدرة على القيادة أيضا، والقدرة على المتابعة، والقدرة على التقويم، تقويم العمل. في ناس في العمل التربوي لماح، يعرف الأشخاص، يعرف قدراتهم من أول لقاء، وهذه المهارة أيضا تبنى في الإنسان. بعضهم الله عز وجل أعطاه فراسة، يعرف الإنسان بمجرد ما يراه، مثل والد الشيخ بكر. لكن بعضه ناس لا، يحتاج أنه يتعلم هذه المهارة بحيث يعرف هذا الإنسان الذي أمامه إيش قدراته، ما هو الذكاء، نوع الذكاء الموجود عنده، ما هي الوظائف المناسبة له. القدرة أيضا من الأشياء القدرة على بناء علاقات إنسانية. بعض الناس اجتماعي، وبعض الناس إلى الآن لا يزال مقتنع بالفتوى التي يؤمن بها أن أسنانه عورة، وهي ليست بعورة، أليس كذلك؟ من يفتي بأن الأسنان عورة؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق الحقيقي. ولهذا لما جاء الذهبي في ترجمة ربعي بن حراش الذي أقسم ألا يضحك حتى يموت، فعقب عليه الذهبي قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبتسم مع كل الناس عليه الصلاة والسلام، حتى أثرت هذه البسمة ليس صغار الصحابة ولا أوساطهم بل دهاتهم مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو بن العاص أسلم كما تعلمون متأخر قبل فتح مكة، وجاء عمرو بن العاص وفي يوم من الأيام تجرأ كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ليش؟ لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم تعامل راقي لهذا الرجل. فقال عائشة، قال لست عن النساء أسألك، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال أبو عبيدة، قال فسكت مخافة أن لا يسميني صلى الله على محمد. هذا الخلق يا إخوة، قدرة على بناء علاقات إنسانية متميزة في كل مكان. يكون إنسان اجتماعي لكن أيضا لا ينزل من قدره. الاستقرار النفسي، الاستقرار النفسي، كلما كان الإنسان مستقرا نفسيا كلما أعطى، صحيح؟ مع أن هناك اليوم دراسة تثبت، وأرجو أن لا تأخذوا بنتيجة هذه الدراسة، أن كل زوج له مشاكل أسرية مع زوجته فهو إنسان مبدع. مبدع كيف؟ هذا كلامهم هم، ليس بالضرورة أن أكون أنا مقتنعا به ولا تقتنع به أنتم. جاءوا وسردوا أناس كان سبب اكتشافاتهم العلمية مشاكلهم مع زوجاتهم. واحد اخترع الدورة مدري إيش، والثاني اخترع أستراليا. اللي اخترع أستراليا اكتشفها، وقف على أعلى مكان في أستراليا وقال: لولا خصومتي مع زوجتي لما اكتشفت هذه القارة العنيدة. جميل. فلذلك إذا أردتم أن تكونوا مبدعين فماذا تفعلوا؟ اسألوا الله التوفيق والسداد، ولا تخاصموا زوجاتكم. يا إخواني، بيت مستقر عطاء رائع برا، خارج البيت صحيح، لكن واحد عنده مشاكل في داخل بيته يصبح في قلق، عطاءه ضعيف. والنكد صناعة رجالية أم نسائية؟ كلاهما. لماذا؟ لأنه كثير من الناس في الحياة الزوجية بينه وبين زوجته مشاكل 90% لا سبب لها، ولو فكر بعقل وهدوء لعرف أنه ما في سبب، بس التوازن الاتصالي، بمعنى من إحدى الصفات توازن اتصالي. ما يصير الواحد يغرق، يصبح مع واحد ما يخرج من عنده ليل ونهار في بيته، وقال له إيش؟ قال دعوة. هو عشان عندهم أكل زين ولا عندهم، هذه مشكلة في توازن، في اتصال غير متوازن. أحيانا بعض الذين يهتدون ويستقيمون تجد أن بعض الناس يكثفون عليهم زيارات حتى يكرهون أهل هذا الرجل، هؤلاء الضيوف. السمت والهدي الحسن عند الإنسان أيضا يحرص عليه في أثناء تعامله مع الناس، يعني تلبس لكل حالة لبوسها. ما يكون الإنسان الداعية مهرج في حديثه مع الناس، بل يحرص على أن يكون عباراته، طرائفه، قصصه فيها نوع من الاحترام والتوقير، وإن كان فيها ابتسامة بريئة ولطيفة. أذكر أحد المشايخ يقول: إذا حكيتم طرائف وقصص فحكوا طرائف وقصص نظيفة. تمام، نظيفة، لأنه في طرائف وقصص غير نظيفة. ومن غير اللائق أن نريد أن نضحك الناس بمثل هذه الأشياء أبدا، بل يحافظ الإنسان على قدره وقيمته عند الآخر. التفاؤل، التفاؤل، والله إني لأرى قصور بصرة من مكان هذا، والله إني لأرى أبواب صنعة من مكان هذا. قالها صلى الله عليه وسلم في عمق المأساة والألم، لكنه متفائل عليه الصلاة والسلام. حسن الظن بالله هو الذي يأتي بالتفاؤل والتفاؤل، فيحتاج أننا نحسن ظننا بربنا الذي وعدنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما هو هدف المؤسسة التي تعمل فيها؟ هذه سنمر عليها سريعا لو سمحتم. أمور تنمي الجانب العملي عند الإنسان، إضافة الأشياء السابقة اللي ذكرناها: الاحتساب وفقه العمل الجماعي، الراحة النفسية، الاستمتاع في العمل له دور في زيادة عطاء العامل. واحد غير منسجم مع عمل، ما يعجبه، ما يفرح به، ما يسعد به، لا يمكن يعمل، وإذا عمل يعمل مغصوب. الأمر الثاني: التحفيز من المسؤول مهم، ولو بكلمة شكر وثناء وهدية. لاحظوا معي رقم 90 و80 و70 و65، أرقام لا قيمة لها صحيح، لكن لما قلنا 90 تساوي ممتاز صار لها لذة، 85 جيد جدا لها لذة، ألف وألف زايد فيها فرق، أن هذا ألف زايد لها. نفس الشيء إخواني، نحتاج أن نحفز الناس بكلمة شكر، أن نقول لهم جزاكم الله خيرا على هذا العمل. شكر، ثناء، هدية. وقلنا سابقا كل واحد له مفتاح، أعطيه مفتاحه الذي يناسبه. أيضا من الأشياء إخواني الكرام، عندنا مشروع على همام هذا وسعيد، لكن سنجعله في الأخير إن شاء الله. الجانب الثالث هو الجانب الروحي. هذه العبارة لا ننساها أبدا في حياتنا، مهما بلغت المؤسسة الدعوية من التنظيم والقدرة والعلم فلن تنجح إلا إذا استمدت العون الرباني من الله جل جلاله. فأرجو أن تحرصوا على هذا الأمر، أن نحرص جميعا إخوانا على هذا الأمر. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا تركك الله عز وجل ووكلك إلى نفسك ضعت في هذه الحياة وتهت. أي عمل دعوي ليس له حاملون لقلوب حية وعابدون لله حق العبادة وإلا أحكم على هذا العمل بموت. ونقولها بكل صراحة وبكل عمومية وبكل إطلاق. أما عمل فيه حسد وفيه تنافس غير شريف وفيه حقد على الآخرين وفيه انتقاد سيء وفيه 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 ضعف إيماني في داخل قلب الإنسان، لا يكاد ينجح مثل هذا العمل. التوفيق، وهذا الجانب هو ما يميز الدعوات والأعمال الإسلامية. فضلنا التوقف بعد كم ساعة؟ إيش في بريك ولا إيش؟ فيه أكل؟ ها طيب ما في مشكلة. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق فقلت فقال لي: يا أخ العرب. محمد بن سليمان يقول: أنا كنت مسافر فمررت بشاب في الطريق فقال: يا أخ العرب، إني رجل لا آكل حتى أستضيف ضيفا. رجل كريم. قال: فاستضافني إلى بيته، فلما وصلنا إلى الخيمة قال: يا أختاه يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الفتاة: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذه النعمة. على الضيف، نعم، مو هو اللي يقول له تفضلوه، ما يبغى يتفضل، تمام، في داخله. ولهذا ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت قال: كان السلف يعدون ذلك كذبا. في كتاب الصمت، اللي يبغى يرجع. ها؟ أي نعم، بس هذا يعني من محاولة إكرام الناس. السلف يدققون أحيانا في أشياء، وتدقيقهم لقوة إيمانهم. وشيخ الإسلام له عبارة جميلة جدا في المجلد 14، ليتكم ترجعون إليها، في تقييم أعمال السلف. قال أنه نجد كثيرا من أعمال السلف غير موافقة لله، فيها اجتهاد، فيها نوع غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيؤجرون على اجتهادهم ولا يقتدى بهم. يمشي أبو عبد الله كذا؟ لا يقتدى بهذا فيه، يبقى خير الهدي هدي. قال: حتى أصلي ركعتين. قالت: حتى أصلي ركعتين أشكره على هذا الضيف. ترون أنا حدي هنا، إذا استمريت حتصير مصيبة بالأسلاك اللي معي. قال: فاستضافني فأكلنا. فلما ذهب قال: ذهب ليذبح عناقا، سخلة صغيرة. طيب إيش صار؟ قال: فكنت أسارق الفتاة النظر، هذا الضيف أعجبته الفتاة، فقالت له: يا أخي العرب اتق الله، ما علمت أن زين العينين النظر؟ قال: فاستحيت وغضضت بصري. فلما صلينا العشاء وأخلدنا إلى النوم سمعت صوتا بالقرآن يتلى من بعد العشاء إلى الفجر. فقلت للشاب لما صلينا الفجر: صوت من هذا الذي يتلى بالقرآن إلى الفجر؟ دائما لما يحصل هذا الموقف إيش نفكر حنا؟ إنها عزبة عشان نتزوجها تصير امرأة صالحة، صحيح؟ قال: هذا صوت أختي تتلو القرآن كل ليلة من بعد العشاء إلى الفجر. قلت له: أنت أولى بهذا من أختك. فقال لي، طبعا كل هذه القصة عشان هذه العبارة، فقال لي: أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول. ومخذول صحيح؟ ناس في مكتب الساعة 11، واحد يقرأ جريدة للظهر ما يقدر يتحرك، والثاني راح يتوضأ ويصلي ركعتين ضحى. ليش؟ واحد ما يترك سنة الرواتب أبدا في حياته، والثاني لا يعرفها أبدا. واحد ما يصلي وتر إلا في رمضان، بعد رمضان لا يصليه البتة. واحد ما يخرج من المسجد حتى يقرأ ورد اليومي، والثاني لا يعرف وردا من كتاب الله عز وجل. ليه؟ إيش القضية؟ موفق ومخذول. والموفق عامي والمخذول دكتور، صح؟ يعني عنده شهادة علمية. ولهذا أحيانا بعض الأشخاص لما تجرد من وظيفته وتقارن بينه وبين العامي، العامي أفضل منه، صح؟ اللهم هذا بس عنده لسان. لكن لما يكون قلب حي، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا صلحت هذه المضغة صلح كل شيء؟ والله إذا صلح القلب جاء التوفيق، وتحركت هذه الأعضاء طواعية لخدمة الله جل وعلا، لخدمة دين الله جل وعلا. فلنحرص إخوانا على مسألة التوفيق في العمل الدعوي، وسؤال الله عز وجل دائما التوفيق. ولهذا في مسألة مهمة يا إخواني، أليس الله عز وجل قال، بل قبل هذا، هل الإنسان فعلا عندما يدعو إلى الله عز وجل، هل نفكر نحن بهذا السؤال، هل الله سبحانه وتعالى قد أكرمني بهذا الأمر ولا لا؟ هل أنت وأنا نستحق أن نكون دعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل الله سبحانه وتعالى يعني أراد تشريفنا وتكريمنا فأدخلنا في هذا الأمر؟ أو نحن ندور دون أن نقدم شيئا؟ الله عز وجل عنده يختص فعلا بعض الأشياء، يختص بعض الأناس ويجعلهم حملة لدين الله عز وجل. هل نحن فعلا شرفنا بهذا اللقب وبهذا الاسم ومستحقين لأن نكون دعاة لدين الله سبحانه وتعالى أم لا؟ نحتاج أن نفكر وأن نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحصل لهم هذا الأمر. سريعا، باقي 4 دقائق. المشكلة لما يصير تبغى ترتاح وتوقف الشريحة. الجانب الروحي، لا تحزن إن الله معنا، أيضا من الأشياء إخوان الكرام. إذا حبيت يوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع حتى سقط رداءه عن منكبه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يقول لو كفاك مناشدة لربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء إخوان الكرام في الجانب الروحي القلبي التعبدي، لما انهزم المسلمون أيضا يوم أحد تساءلوا عن سبب الهزيمة، جاء ماذا؟ قل هو من عندي نفسكم. صحيح؟ ولذلك السلف كانوا دقيقين حذرين من المعاصي، ويعرفوا خلق دابته وزوجته. من قال أبو سعيد الحسن البصري لما أفلس قال ذنب اقترفته قبل 40 سنة، مررت على رجل فقلت له يا مفلس، قال الذهبي قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. صحيح؟ فقدت قيام الليل، يقول سفيان الثوري، 1 سنة، وفي رواية نقلت عنه 6 أشهر. لما؟ قال مررت برجل رأيته يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي. يا أخي الكريم، الناس اليوم دعاة وأخيار وفي أعمال مؤسسية يغتابون ليل ونهار، ولا لا؟ ولا أحد يقول للثاني اتق الله يا أخي. والسلف كما قال ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت أيضا، قال كان السلف إذا سمعوا شخصا يغتاب آخر قال اذكر وضع القطن في عينيك، يعني عند الموت. والبخاري يقول والله ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. لماذا صار أحد أهم الدروس اليومية في حياتنا اغتياب البشر وإخواننا ومسلمين وأتقياء وصالحين لكن خالفونا في أشياء؟ لماذا نكون حازمين فعلا مع أنفسنا ونتقي الله عز وجل ويذكر بعضنا بعضا بأن هذا الأمر حرام، أنه لا يجوز غيبة الناس؟ وهنا الكتاب المشهور الذي تعرفونه كلكم، أرجو أن تقرأوا يا إخواني، حرمة أهل العلم لمحمد إسماعيل المقدم، أرجو أن تقرأوا هذا الكتاب، هو كتاب متميز جدا في هذا الباب. أي شخص ينطبق عليه هذا الحديث فليحمد الله، وإذا لم ينطبق عليه هذا الحديث وكلنا مخاطب بهذا الأمر فليسأل الله أن ينطبق عليه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني ولئن هنا شوف هذه كل الأشياء، فإذا أحببته إلى لا أعيذنه هو التوفيق، صير خلاص التحكم سماوي كله مع الله جل جلاله، كل شيء تجد خير وتوفيق وسداد، وهذا من أعظم أنواع التوفيق، أنك تجد نفسك في عمل خير بتوفيق الله سبحانه وتعالى دون تخطيط مسبق له، فضلا عن أن تخطط لشيء وتجد التوفيق مباشرة. صلى الله على نبينا محمد.